السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
روى أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبنا صرما من جراد، فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. وعن كعب بن عجرة قال: الجراد من صيد البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب في الجراد المحرم. الحديث التي ذكرت في هذا الباب حديث ضعيفة، والجراد صيده للمحرم إن قيل إنه من صيد البحر فلا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وإن قيل إنه من صيد البر فإن قتله يكون فيه الفدية، والفدية فيها آثار عن عمر رضي الله عنه وعن علي وغيرهم من الصحابة، منهم من قال فيها في الجرادة تمرة، ومنهم من قال فيها قبضة من طعام، وقال بعض أهل العلم إن الجراد ينقسم إلى قسمين: جراد بري وجراد بحري. فأما البحري فإنه حلال للمحرم، كما أن صيد البحر كله حلال للمحرم، وأما البري ففيه إما قبضة من طعام وإما تمرة أو صدقة بشيء يسير. والحديث في هذا الباب ضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفدية. عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به الزمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصاع من تمر على 6 مساكين.
هذا باب في الفدية. من المعلوم أن المحرم إذا أحرم، الحاج والمعتمر إذا أحرم، فهناك محظورات للإحرام يتجنبها المحرم، ومن هذه المحظورات قص الشعر وتغطية الرأس وقتل الصيد والطيب والنكاح إلى آخره. فكعب بن عجرة رضي الله عنه في يوم الحديبية مرض، ومن المعلوم أن المريض يعني يتأخر كثيرا عن الماء والاغتسال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعله يؤذيك هوام رأسك. طبعا إذا ابتعد عن الماء نزل القمل في شعره وبدنه، لأنه يسير بينه وبين الماء فترة طويلة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له، طبعا حسب رواية الحديث كما في الصحيح جيء به والقمل يتناثر على وجهه، فقال: لعله يؤذيك هوام رأسك. قال: أجل يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين هذه الثلاثة، كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذه الثلاثة التي خيرها الآية، وهذه الثلاثة هي قالوا: إما اذبح شاة انسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. وهذه الفدية يسميها العلماء فدية الأذى، وقد أخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم وجعلوها عامة في سائر أنواع الفدية، بينما هي فقط في حلق شعر الرأس، فطردها جمهور أهل العلم وجعلوها في ما يتعلق بتغطية الرأس، وكذلك في من احتاج إلى لبس شيء من الثياب وهو محرم أن عليه فدية أذى. ولا شك أن الفدية في هذا في حلق الشعر نص لا شك فيه، لكنها في غيره تكون مقيسة. نعم.
قال رحمه الله وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الإحصال لأنه ما سبق هو بمعنى.
قال رحمه الله باب الإحصار. عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. وعن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلم بن الشبيب قال أنبأنا معمر.
طيب باب وباب الإحصار. من أهل العلم من يعبر بالإحصار ومنهم من يقول باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار، والمراد بهذا عدم أداء الحج لعدم التمكن من دخول عرفة إما لمرض منعه من الوقوف أو لتأخره أو لكونه ضل الطريق ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يكون لعذر أو لغير عذر فلا يفترقان إلا في الإثم، فالذي بغير عذر يأثم والذي بعذر لا يأثم، هذا هو المقصود بالإحصار. ولا يكون الفوات إلا في الحج. لما لا يكون الفوات إلا في الحج؟ أي نعم، من أجل يوم عرفة، لأن العمرة ملحوق عليها في أي وقت يعني طول العام، لكن الفوات يكون في الحج فقط، لأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، أما العمرة فلا تفوت إلا تبعا لحج القارن، العمرة لا تفوت إلا تبعا لمن حج قارنا، أما استقلالا فالعمرة لا تفوت. والإحصار لغة من مصدر أحصره إذا منعه، يعني سواء كان مرضا سواء كان الحاصر مرضا أو كان عدوا، والمراد هنا أن يحصل الإنسان كما سبق مانع يمنعه من إتمام النسك من عدو أو مرض أو حبس، هذا هو الإحصار. على أن أهل العلم اختلفوا هل الإحصار خاص بالعدو أم أنه عام في كل مانع يمنع عن البيت وإتمام النسك. ومن أسباب الاختلاف اختلاف أهل اللغة في معنى الإحصار، يعني من أسباب اختلاف العلماء هل الإحصار بالعدو فقط أم بالعدو وغيره من المرض والمانع، أن أهل اللغة اختلفوا في الإحصار بمعنى الإحصار، هل الإحصار بمنع العدو أم الإحصار بمنع العدو وغيره. فلو فرض أن شخصا حصل عليه مانع تعطلت سيارته أحرم بالحج ثم تعطلت سيارته في يوم عرفة ولم يستطع الوصول لعرفة حتى طلع الفجر ولم يصل لعرفة، فهذا يسمى محصر، هذا يسمى محصر. وكذلك لو أن شخصا أحرم جاء إلى مكة وأحرم ومنع من الوصول لعرفة حتى طلع فجر يوم النحر، فهذا أيضا محصر، ولهذا العلماء قالوا يعني الإحصار، طبعا أهل اللغة مختلفون، الإحصار يكون بالعدو فقط أم بالعدو وكل مانع من مرض أو حبس أو حادث أو غيرها. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. فالشخص إذا أحصر لا يخلو من حالين، إما أن يكون معه هدي فهذا يذبح هديه في مكانه ويحلق رأسه ويحل، وعلى هذا جمهور أهل العلم. فإن لم يكن معه هدي فقد قال بعض أهل العلم إنه يصوم 10 أيام تشبيها له بما سبق. نعم. والقول الثاني أن من أحصر وليس معه هدي فلا شيء عليه، وهو مذهب الإمام مالك واختاره ابن القيم وشيخنا العثيمين، وهو قول قوي لأنه معذور. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية 1400، كانوا 1400 والبدن التي معهم نحو من 70، وهي لا تكفي للجميع. ومع ذلك لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقية الصحابة أن يشتروا هديا من أجل أن يحلوا. هذا من الأدلة التي تدل على أن المحصر إذا لم يكن معه هدي أنه لا شيء عليه، يحلق ويحل. نعم، هذا سبق الاشتراط، سبق في درس الأمس أنه لا شيء عليه. نعم. وهنا في هذا الحديث قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. من يعني من أصابه شيء في رجله أو أصابه أذى أو أصابه أمر يمنعه فيكون عليه الحج من السنة القابلة، وهذا إذا كان الحج فرضا، إذا كان الحج فرضا. وهذا الحديث حجة لمن رأى أن الإحصار يكون بالمرض والعذر يعرض للمحرم، وعليه الحج من قابل، هذا إذا كان حجه فرضا، إذا كان حجه فرضا. أما المتطوع بالحج الذي حجه نافلة فلا شيء عليه عند الإحصار. نعم.
قال رحمه الله
باب اللي بعده،
باب دخول مكة. عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل.
هذه السنة، السنة بالنسبة لدخول مكة أن فيه ثلاث سنن، أنه يدخل من كدا من ريع الحجون، جهة ريع الحجون كدا، وأنه يدخل نهارا، وأنه يغتسل قبل دخول مكة. هذه السنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل مكة من كدا من ثنية الباطحة كما في الحديث الذي بعده، وأما الخروج فيخرج من الثنية السفلى من جهة المسفلة. وبعض أهل العلم رأى أن الدخول والخروج أن هذا إنما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من كدا من ثنية البطحة لأن هذا أسمح لدخوله، وخرج من أن هذا أسمح لخروجه، وليس في هذا السنة، يعني إنما هذا من الأمور التي فعلها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقعت اتفاقا أو لأنها أسهل وأسمح لدخوله وخروجه. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا.
نعم. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، ما وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته؟ قال: هاشم. فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو.
الحديث الوارد في رفع اليدين إذا رأى البيت حديث ضعيف، وأما حديث أبي هريرة الذي ساقه أبو داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ودخل مكة فأقبل الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، فلا شك أن الحجر سيأتي أن استلامه سنة وتقبيله سنة والإشارة إليه أيضا سنة. ما الفرق بين الاستلام والتقبيل؟ الاستلام باليد والتقبيل بالشفتين، لكن نعم الاستلام يكون باليد، باليد اليمنى، حتى الركن اليماني إنما يمسح فقط باليد اليمنى، لأن قاعدة الشرع أن كل ما يستطاب إنما يكون باليمين، وكل ما يستخبث كإماطة الأذى وإمساك النعلين ونحو ذلك يكون بالشمال. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في تقبيل الحجر. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
تقبيل الحجر سنة، وقد جاء في السنن، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الحجر يكون له عينين، ويشهد لمن استلمه بحق، وجاء في المسند أنه نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك أو فسودته خطايا بني آدم. فتقبيل الحجر سنة، لكن الإنسان عليه أن يراعي حرمة إخوانه المسلمين، عليه أن يراعي حرمة إخوانه المسلمين ولا يؤذي. الحجر يستلم باليد اليمين ويقبل. قال العلماء: تقبيله يكون بلا صوت لئلا يشبه تقبيل الزوجة مثلا، فيكون تقبيله بلا صوت، يضع شفتيه عليه. أيضا قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر لا تنفع ولا تضر، وهذا في البخاري. وإنما قال عمر رضي الله عنه هذه المقولة ليبين للناس أنه يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس كانوا حديث عهد بشرك وتعظيم الأحجار والأصنام، فأراد عمر أن يؤكد هذا المعنى لئلا يظن ظان من الجهال أن تقبيل الحجر من أجل تقديس الأحجار أو من أجل تقديس الأصنام ونحو ذلك، بيّن أن هذا إنما هو اتباع محض مجرد للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن متابعة السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبة وإن لم يعلم الإنسان العلة فيها. وفيه أيضا دليل على اتباع عمر رضي الله عنه وتعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يخبرهم أن هذا الأمر إنما هو محض اتباع، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو الأصل يا إخواني في جميع أحكام الشريعة، أن الإنسان يعني ليس بالضرورة أنك تعلم ما هي الحكمة من كذا حتى تفعل أو تترك. الحكمة هي أمر الله ورسوله، تقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن عرفت الحكمة أو التمست الحكمة فبها ونعمة، وإن لم تلتمس فنقول الحكمة هي أمر الله ورسوله. لماذا شرع الله صلاة الظهر 4 ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 2؟ الله أعلم، الله أعلم. فإذا الحكمة ليس بالضرورة أن الإنسان يعلم ما هي الحكمة من الفعل حتى يفعل أو يترك، الحكمة هي أمر الله ورسوله. إن التمس الإنسان حكمة من هذا أو العلماء إن التمسوا حكمة من هذا فالحمد لله، وإلا بتلتمس فلا يلزم أن يعرف الإنسان الحكمة ليترك أو يفعل. نعم نعم، ليس بلازم، الحمد لله أن تقبيل الحجر أنه ليس من واجبات الحج ولا من أركانه ولا من شروطه، وإنما هي سنة إن تيسر، وإلا يشير الإنسان إليه إشارة ويكفي. نعم.
قال رحمه الله: باب استلام الأركان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا من قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله.
ركن البيت يعني جانبه. باب استلام الأركان. الكعبة المشرفة لها 4 أركان: الحجر، جهة الحجر الأسود، والركن اليماني يقال الركنان اليمانيان تغليبا لهما لأنهما في جهة اليمن يعني يمين الكعبة. وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان، الركن العراقي والركن الشامي. فأما الركنان اليمانيان فلهما فضيلتان. الركن اليماني هذا يمسح باليد اليمين فقط، هذا له فضيلة واحدة أنه يمسح. وأما الركن اللي فيه الحجر الأسود فله 3 فضائل: أنه يقبل الحجر الأسود ويمسح باليد اليمين ويشار إليه، ويمكن تزيد أمرا رابعا ويكبر عنده أيضا، ويكبر عنده. أما الركن العراقي والشامي فلم يثبت لهما فضيلة ولا يمسحهما الإنسان. ولعل من الحكمة في هذا والله أعلم أن الركنان اليمانيان بنيا على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأما الركن العراقي والشامي فإنهما لم يبنيان على قواعد إبراهيم، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، لأنه قصرت بهم النفقة لما أرادوا أن يبنوا البيت، وكانوا لا يدخلون في بناء البيت مهر بغي ولا شيء من الربا ولا شيء من الكسب الخبيث حتى هم في الجاهلية، فقصرت بهم النفقة فقصروا عن قواعد إبراهيم. ولهذا الحجر، حجر الكعبة الذي يسميه بعض الناس حجر إسماعيل، وهذه التسمية خطأ لأنه لا علاقة لإسماعيل به، يعني حجر الكعبة هذا معظمه من الكعبة. ف ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا الحجر الأسود نستطيع أن نقوله أو الأركان الركنان اليمانيان لهما فضائل. الفضيلة الأولى أنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثاني أن اليماني يمسح. الثالث أن الحجر الأسود يقبل. والرابع أنه يمسح. والخامس أنه يشار إليه. والسادس أنه يكبر عنده. أما الركن اليماني فقط يمسح باليد اليمين، والراجح أنه لا يكبر عنده ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف الواجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن بيده، قالت: وأنا أنظر إليه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الطواف يجوز أن يكون على بعير، يعني يجوز الإنسان أن يكون راكبا. وقيل إنما ركب النبي عليه الصلاة والسلام لعذر، وهو أنه ازدحم الناس عليه، وكان الناس لا يضربون بين يديه، يعني ما كان الناس يساقون بين يديه. كما جاء عن بعض الصحابة قرأت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة ليس ضربا ولا طردا ولا إليك بهدوء وسكينة. فلما كثر الناس عليه ركب النبي عليه الصلاة والسلام ليراه الناس ويقتدوا به، وأيضا من أحب أن يسأله فليسأله. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. الركن المراد به هو الحجر الأسود، والمحجن هي عصا محنية الرأس. فإذا يعني معنى هذا أن طوافه كان على البعير من أجل أن يراه الناس ويشاهدوه ليقتدوا به ويسألوه عن أمور دينهم. نعم. أما من كان مطيقا للمشي فإنه يمشي في الطواف ولا يركب. أما من كان مطيقا للمشي فإنه يمشي في الطواف ولا يركب. نعم.
قال رحمه الله: باب الاطباع في الطواف.
طبعا حديث ساق حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، وهو يدل على ما قلنا. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فطاف على راحلته فهذا حديث ضعيف. وأما حديث أم سلمة فهو في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، يعني في صلاة الفجر، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا دليل على ما أسلفت أن الإنسان إذا كان متعبا يجوز أن يركب في الطواف. نعم.
قال رحمه الله: باب الاطباع في الطواف. عن يعلى رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
الاطباع أن يأخذ الإنسان الإزار ويجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر من جهتي صدره. هذا الاطباع، يعني يكشف كتفه الأيمن. وهذا سنة في طواف القدوم، سنة في طواف القدوم. ولهذا يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. في الطواف من سنن الطواف الاضطباع، من سنن الطواف الاضطباع، من سنن الطواف الاضطباع، بأن يجعل كما أسلف الرداء تحت كتفه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، يعني أول ما يبدأ بالطواف. ومن الحجاج من يضطبع من أول ما يحرم إلى أن يفرغ من المناسك، وهذا مخالف للسنة الاضطباع، وبعضهم يضطبع في الطواف وفي السعي، والاضطباع لا يكون إلا فقط في إلا في الطواف، الاضطباع لا يكون إلا في الطواف كاملا، من يبدأ بالطواف إلى أن يفرغ من الطواف، فإذا انتهى من آخر الشوط من الشوط السابع وقبل أن يصلي ركعتين يرد طرف الرداء ثم يصلي ركعتين وقد ستر عاتقيه. أما في السعي والوقوف بعرفة والمبيت من مزدلفة ورمي الجمار فإنه لا اضطباع، إنما الاضطباع يكون في الطواف فقط من أوله إلى نهاية الطواف. نعم نعم، كل طائف.
قال رحمه الله: باب في الرمل. عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه أبي الطفيل قال: قلت ابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نفث أو موتا نغث، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
قوله: وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم. والرمل أيضا من سنن الطواف، ومعنى الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وليس هز الكتفين كما يفعل بعض الناس، إنما هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في 3 الأشواط الأول. فيقوم الطائف الذي يطوف بالكعبة يرمل 3 الأشواط الأول كاملة من الحجر إلى الحجر، ثم يمشي في 4 الباقية. وليس الرمل هز الكتفين كما يفعل بعض الناس، إنما هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وإذا تعذر على الإنسان يأتي بهذه السنة إلا إذا أبعد عن إذا لم يستطع أن يأتي بهذه السنة فليأتي بها ولو أبعد عن البيت، ولو أبعد قليلا، لأنه من القواعد المقررة عند العلماء أن العبادة السنة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها، يعني أولى مراعاة. فيبعد الإنسان عن الناس ويأتي بهذه السنة، يعني طبعا هو لا شك أن الدنو من الكعبة أفضل من البعد، لكن إذا لم يتيسر لك أن تأتي بسنة الرمل إلا مع البعد فكن بعيدا بعض الشيء حتى تأتي بهذه السنة في 3 الأشواط الأول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح رمل 3 ومشى 4. نعم، الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: نعم.
سيأتي السعي إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الطواف. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وهذا الدعاء هو الدعاء الثابت، يعني هذا هو الدعاء فقط الوحيد الذي ثبت في الطواف، هو الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا طاف يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر هذا الدعاء. بعض الناس يزيد يقول: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقتصر الإنسان على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. يكرر هذا كلما مر بالركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة عظيمة تجمع خيري الدنيا والآخرة، ولهذا جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، إذا دعا بها لقوم أو دعا بها لنفسه يدعو بهذه الدعوة. أما هذه الكتيبات التي انتشرت في الأسواق وصار بعض الناس يبيعها وفيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، فهذه من محدثات الأمور، ولم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بها، ولم يطلع عليها ولا أصحابه ولا السلف الصالح ولا أئمة الهدى. ولهذا على الإنسان لا يشتري هذه الكتيبات التي تباع، إنما يدعو بما فتح الله عليه ويذكر الله ويستغفر ويسبحه، وإن قرأ فلا بأس. نعم، باب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الطواف بعد العصر. عن جبير المطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا.
الطواف بعد العصر، طبعا الطواف بالبيت في كل وقت، الطواف بالبيت في كل وقت. وقد ورد عند ابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبع لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له حسنة ورفع له بها درجة. وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا فهو كعدل رقبة، فهو كعدل رقبة. فالطواف بالبيت عمل صالح، ولهذا قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال: ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت عمل صالح، وهو في كل وقت. وفي هذا الحديث قال: لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار. أخذ من هذا بعض أهل العلم فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا أحد قولي أهل العلم، أن من طاف ولو بعد العصر أو بعد الفجر فيجوز له أن يصلي ركعتين. طبعا لكل سبعة أشواط ركعتان، فلو طاف الإنسان 21 شوطا يصلي كم؟ 6 ركعات، وهكذا. وجاء في بعض جاء في 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 المصنف أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا طافت بعد الفجر وبعد العصر تؤخر الركعتين إلى أن يزول وقت النهي، فمن فعل ذلك فلا بأس، ومن طاف وصلى ركعتين ولو بعد العصر فلا بأس، لأن لكل سبعة أشواط لها صلاة وهي ركعتان. نعم.
قال رحمه الله: باب طواف القارن. عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وعن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك.
اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على مذاهب. قول الأول أن على كل منهما طوافين وسعيين، وهذا يروى عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد وغيرهم من أهل العلم أن على كل واحد منهما طوافين وسعيين. الثاني أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، وهذا نص عليه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي إن شاء الله معنا. والثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد، وحجتهم حديث عائشة الذي تقدم. وعلى أي حال القارن كما سبق، القارن والمفرد عملهما واحد. يعني القارن أول ما يأتي إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة في حقه، ويجوز أن يقدم سعي الحج، فإذا ولا يحل ولا يقصر. القارن لا يحل ولا يقصر، يستمر على إحرامه، يبقى إلى أن يأتي يذهب إلى عرفة ثم يرجع من عرفة إلى مزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يأتي إلى البيت فيطوف يسعى ولا لا؟ لا يسعى لأنه سعى من قبل، فيطوف فقط ويصلي ركعتين، وبهذا يكون تم حجه. أما المتمتع فإن أول ما يأتي إلى البيت يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما سيأتي، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية مرة أخرى، ذهابه مرة ورجوعه مرة أخرى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر ويحل، يحل التحلل الكامل حتى إذا كانت معه زوجته تحل له. فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية يوم ثمانية من ذي الحجة فإنه يحرم بالحج، يقول لبيك حجا، ويفعل كما فعل عند الميقات، يغتسل استحبابا ثم يلبس إزارا ورداء، يقول لبيك حجا، ويذهب إلى، إذا صار يوم عرفة ذهب إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات، هذا متمتع، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى، هو حلق قبل، فيطوف ويسعى. ويجوز يوم العيد أن يقدم بعض هذه الأنساك على بعض كما سيأتي الباب اللي بعده. المتمتع عليه طواف وسعي قبل عرفة وطواف وسعي بعد عرفة. الذهاب إلى منى في يوم الثامن سنة، من استطاع وصار له مكان فليذهب، ومن لم يستطع وخرج من مكة مباشرة إلى عرفة فلا حرج عليه. نعم، باب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الملتزم. عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم.
الملتزم اسم للمكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الملتزم. الملتزم الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا هو الملتزم. وقد ورد فيه هذا الحديث، وإن كان في سند ضعف، لكن ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الملتزم. وأما الحطيم فهو الحجر، حجر الكعبة، وقيل إن الحطيم هو ما بين الركن والباب وهو الملتزم، وقيل هو جدار الحجر. لكن الالتزام بالكعبة أن الإنسان يلتزم يلصق صدره ويديه ويدعو، فعله بعض الصحابة وبعض التابعين، ولو فعل الإنسان فلا شيء عليه، فلا بأس به. ذكر أنه يجاب الدعاء في الملتزم، يجاب الدعاء في الملتزم، وقد ذكر بعض الصالحين أنه قلما يلتزم الإنسان في هذا المكان ويدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أجاب الله دعاءه. نعم.
قال رحمه الله: باب أمر الصفا والمروة. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يتطوف بهما؟ قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حد وقديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
هذا في حجة الوداع لم يدخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، إنما دخلها فقط عام الفاتح. سنت. هذا دليل على أن الصفا، أن السعي أنه لا بد منه لكل حاج ولكل معتمر. أما قول عائشة رضي الله عنها وتصحيحها لابن أختها العروة ابن الزبير، فهو يدل على دقيق علمها رضي الله عنها وفهمها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه. فقاله: كيف يعني لا جناح أن يطوف بهما؟ وهذا دليل على أن العلم بأسباب النزول من أقوى الأسباب لفهم القرآن الكريم. فعائشة رضي الله عنها بيّنت له أن الآية ليس فيها دلالة على أنه لا يجب السعي أو يجب، إنما لأنهم كانوا في الجاهلية كان فيه صنم عند الصفا وصنم عند المروة، فلما جاء الإسلام وأزيلت بحمد الله الأصنام تحرج الصحابة رضي الله عنهم بعض الأنصار كيف يسعون بمكان فيه أصنام، كيف يأتون المكان وقد كان فيه أصنام في هذا المكان، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له عائشة: لو كانت كما قلت لكانت عليه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، تقول له عائشة رضي الله عنها. ولا شك أنه كما قال أبو موسى رضي الله عنه يقول: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيء من العلم، فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما، فهي من علماء الصحابة، ولهذا صححت هذا الأمر وأخبرت أنهم كانوا يهلون لمناة الطاغية، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى. ثم قالت: وقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، فليس لأحد أن يدع السعي بهما. لكن ينبغي أن ينتبه أن بعض الناس كنا نظن أن الناس الآن يعني كلهم علموا وعندهم عرفوا كيف يسعى الإنسان، لكن قبل مدة يسيرة يعني قبل في شهر شعبان الماضي تجد من المعتمرين ومن الحجاج من يظن أنه من الصفا إلى المروة هذا شوط واحد، يعني سيسعى كم؟ ها؟ 14 شوط، وهذا خطأ، بل يبدأ بالصفا من الصفا إلى المروة هذا واحد، ثم يرجع من المروة إلى الصفا اثنين، ثم يرجع مرة من الصفا إلى المروة هذا الشوط الثالث، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وينبغي يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة مرة واحدة، ثم رجوعه مرة أخرى من المروة إلى الصفا المرة الثانية. فبعضهم يقيس على الطواف، يذهب يلف كم؟ 14 مرة، فيتعب نفسه ثم إنها أيضا أمر آخر، تجد بعض الحجاج وبعض المعتمرين يتطوع بالسعي، والسعي ليس فيه تطوع، التطوع طواف النافلة إنما يكون فقط بالكعبة، أما السعي بين الصفا والمروة فلا يكون إلا لحاج أو معتمر فقط، لا يكون إلا لحاج أو معتمر، إما بحج أو عمرة، أما الطواف النافلة فلا يكون إلا بالكعبة فقط. وليس هناك بقعة في العالم، ليس هناك بقعة في العالم يطاف عليها بنية التعبد لله إلا الكعبة المشرفة فقط. نعم. أما حديث بصفة حجة النبي، حديث جابر، ها هذا وصلنا. طيب، حديث جابر رضي الله عنه قال رحمه الله: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هذا حديث طويل، رواه مسلم، انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري ورواه أبو داود وغيره، وهو حديث عظيم كما قال النووي، قد اشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. وجابر رضي الله عنه هو من أحسن الصحابة سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن حديث جابر يصلح منسكا مستقلا في الحديث. طبعا في حديث جابر الذي بين أيديكم في سنن أبي داود وهو في صحيح مسلم بنحو هذا السياق، فيه استحباب الغسل للنفساء والحائض عند الإحرام، وفيه من الفوائد أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، والاستثفار معناه أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عظيمة تجعلها على محل الدم. وفيه من الفوائد صحة إحرام النفساء، وهذا بالإجماع. وفيه من الفوائد جواز الحج راكبا وماشيا، وهذا مجمع عليه أيضا، ولهذا قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفيه أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفة ليطوفوا طواف، أحسنت، ليطوفوا طواف القدوم، طواف القدوم. وفيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة يسن له طواف القدوم. وفيه أن الطواف بالكعبة كم؟ 7. وفيه أن السنة في الطواف كما سبق الرمل في 3 الأول والمشي في 4 الباقية. وفيه أنه ينبغي لكل طائف بالكعبة أن يصلي 2 بعد فراغه من الطواف، يقرأ في 2 الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي 2 بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، هذه السنة. وفيه أيضا أن بداية السعي كما سبق آنفا تكون من الصفا، فتكون البداية بالصفا والاختتام بالمروة. وفيه أنه يرقى على الصفا ويرفع يديه ويدعو. وفي الحج 6 وقفات أظن أني أشرت إليها في الدروس السابقة، الحج فيها 6 وقفات، وقف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه ويدعو، الأولى على الصفا والثانية على المروة نعم في كل شوط، في كل شوط بقول جابر: وفعل على الصفا كما فعل على المروة، الأولى على الصفا نعم وآخر شوط نعم. وقال بعض أهل العلم أنه في آخر شوط لا يدعو ولا يستقبل، لكن الأمر واسع، والسنة ظاهرها أنه في أول شوط وآخر شوط 7 مرات، الأولى على الصفا والثانية على المروة، والوقفة الثالثة في يوم عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد رمي الجمرة الصغرى في يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن تأخر، والسادسة بعد رمي الجمرة الوسطى في الأيام المذكورة. هذه كم وقفة؟ 6 وقفات كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى في يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 من أيام التشريق وبعد رمي الجمرة الوسطى في الأيام المذكورة. أما في يوم العيد فسيأتي أنه لا يرمى فقط إلا جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها ويقطع التلبية عند بداية الرمي، لأن الحاج إذا انصرف من مزدلفة بعدما يسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، إذا انصرف من مزدلفة متوجها إلى منى أول ما يبدأ به يرمي، لأن رمي جمرة العقبة للحاج بمنزلة صلاة العيد لأهل البلدان، ويستمر يلبي كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى وصل إلى جمرة العقبة فعندها قطع التلبية ورمى يوم العيد جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي هي آخر الجمرات على حد منى، التي هي تعتبر الحد ما بين منى ومكة. وفيها أنه يسن الوقوف على الصفا، إذا وقف على الصفا يرفع يديه، وبعض الناس إذا وقف على الصفا وعلى المروة يقول كذا بيديه، وهذا مخالف للسنة، ليس كذا التكبير. التكبير أن يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكرر هذا الذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم يكرره مرة ثالثة، ثم ينزل إلى المروة ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، وليس تكبيرا هكذا إشارة، إنما رفع يدين وتكبير بهذا الشكل. وكلما كان الإنسان متبعا للسنة فهو أفضل. هذا طبعا هذا الوقوف وهذا الدعاء سنة وليس بواجب. كذلك فيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد في كل مرة من السعي، وبطن الوادي اللي فيها الآن علامات الأنوار المضاءة باللون الأخضر، اللون الأخضر هذه علامة على بطن الوادي الذي كان موجودا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. طبعا أصل السعي قصة أم إسماعيل لما وضعها إبراهيم عليه السلام عند البيت وابنها إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس، ولولا ضيق الوقت لسقتها. كذلك أنه أن من الصفا أنه من الصفا إلى المروة كما سبق يحسب مرة ورجوعه مرة أخرى. في الحديث أيضا استحباب التقصير لمن يتحلل بالعمرة إذا لم يسق الهدي، يعني فيه استحباب أن الحاج إذا طاف وسعى يستحب أن يقصر ويجعلها عمرة ويحل التحلل الكامل، ثم بعد ذلك يحرم يوم 8 بالحج كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بذلك. وفيها أن الأفضل لمن كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم متى؟ يوم التروية يوم 8 عملا بهذا الحديث. وفيها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أن في جملة الطريق، يعني أن الركوب أفضل من المشي لأنه أعمل له على الدعاء. ومن أهل العلم من يفضل المشي، لكن الأمر في هذا واسع، والركوب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ركب في عرفة وركب عليه الصلاة والسلام حين احتاج إلى الركوب في الطواف. وفي حديث جابر أيضا من الفوائد أن السنة أن يخرج الحاج إلى منى يوم الثامن فيصلي الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، كل فريضة في وقتها، هذا من السنة. وفي أن السنة أيضا الخروج إلى عرفات من منى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة، ولو تقدم الحاج إلى عرفة قبل ذلك فلا بأس، لو تقدم الحاج وخرج إلى عرفة قبل يوم عرفة فلا بأس بهذا، أو خرج إلى عرفة ذهب بالليل فلا بأس. وفيه أيضا استحباب النزول بنمرة وليست نمرة من ليست من عرفة، نعم حسنت، ليست من عرفة، والسنة أنه ما يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لكن لو دخل عرفة في فجر يوم عرفة أو في ليلة عرفة هذا كله لله الحمد جائز ولا شيء فيه. فيه أيضا جواز استظلال المحرم، إن المحرم يجوز له أن يستظل بظل وأن هذا لا بأس به. وفيه أيضا استحباب الخطبة بعرفة للإمام، وفيه الوقوف راكبا وهو أفضل، ومن أهل العلم أن يقول الأفضل ما كان أكثر خشوعا للحاج سواء كان راكبا أو كان واقفا أو كان جالسا. وفيه أيضا أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والحاج بعرفة لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا، وقد وقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا. فالسنة للحاج الواقف بعرفة أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم بعد ذلك يفرغ نفسه لذكر الله عز وجل والتلبية والتكبير والدعاء، وإن قرأ شيء من القرآن فلا بأس. وفي أنه يؤذن للصلاة الأولى وأنه يقيم لكل صلاة ولا يفرق بين الصلاتين، وأن أيضا أن الانصراف من عرفة يكون بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس وتيقن الغروب فإنه ينصرف من عرفة إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار، ويحرص أن يكون في طريقه ملبيا، وإن كبر فلا بأس، لقول أنس كان يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. والحاج يجمع بين التلبية والتكبير والدعاء والذكر والاستغفار في هذه المواطن الشريفة. كذلك يصلي الحاج، في من الفوائد أن الحاج يصلي صلاة الفجر بمزدلفة يوم العيد يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر، وقد مر بنا حديث إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يوم الحادي عشر. والحاج في منى يرمي الجمرة ولا يصلي صلاة العيد، يعني رمي الجمرة يقوم مقام صلاة العيد بالنسبة لأهل البلدان. وفيه أن السنة أن الإنسان يذبح هديه بيده، هذه السنة يباشر ذبح الهدي بيده فهو أفضل، وإن وكل غيره فلا بأس. وفيه أن السنة أنه يأكل من هديه، وأنه لا يعطي الجزار لحما أو جلدا على أنه من الأجرة، لكن إن أعطاه كهدية أو أعطاه كصدقة فلا بأس. وثمة مسائل أخرى. نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أهل مكة ليس عليهم هدي، وكذلك من كان يعني مقيما إقامة طويلة فإنه يأخذ حكم أهل مكة.
قال رحمه الله: باب الوقوف بعرفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس.
هذا في الصحيحين. الوقوف بعرفة لا شك أنه ركن من أركان الحج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فكان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة لأن مزدلفة من الحل، لأن مزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل، فيقولون: نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمون الحمص أو الحمص، وهو الشديد المتمسك بما هو عليه من ملة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خالفهم، كما جاء في الحديث: خالف هدينا هدي المشركين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة، وعرفة في الحل. ومن المعلوم أن المشاعر بالمناسبة نفصل فيها، عرفة مشعر لا حرم، عرفة مشعر لا حرم، ومزدلفة حرم ومشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، ومنى حرم ومشعر. ما هي الفائدة من معرفة أن هذا حرم ومشعر وهذا حرم لا مشعر؟ الفائدة أن الإنسان في ذبح الهدي لا بد أن يذبح هديه داخل الحرم، لا بد أن يذبح هديه داخل الحرم. وأيضا أن الحاج لو صار بعرفة، لو خرج إلى عرفة في أيام التشريق وقد يعني حل من حجه، طاف ويعني لبس ملابسه وحل، فإنه يجوز له أن في عرفة يجوز له أن يجوز له أن يصطاد. أما في مزدلفة ومنى ومكة فلا يجوز له أبدا، لا وهو محرم ولا وهو قد حل من إحرامه. هذا هو لا. فهنا بالنسبة للوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج العظيمة، ولهذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت الوقوف عند أكثر أهل العلم يبدأ من الزوال إلى الغروب، وعند الحنابلة من ضحى ذلك اليوم إلى الغروب. ولكن لو أن الحاج لم يتمكن من الوقوف بعرفة إلا بالليل فسيأتي أنه يجزئه الوقوف بالليل. أما من وقف بالنهار فلا بد أن يجمع بين النهار والليل فيستمر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه ينصرف من عرفة إلى مزدلفة مكبرا ملبيا.
قال رحمه الله: باب الخروج إلى منى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
هذا متى يكون الخروج إلى منى؟ الخروج إلى منى قال هنا صلى الظهر يوم التروية. سبق أن يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة. فالسنة للحاج أن يخرج من منى متوجها إلى عرفة إذا طلعت الشمس من يوم عرفة، وينزل قبل عرفة ثم يدخل عرفة بعد الزوال. إذا صلى يدخل عرفة بعد الزوال، فإن خرج ولا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج إلى عرفة ليلة عرفة فلا شيء عليه، لا شيء عليه. لو خرج يوم الثامن إلى عرفة فلا بأس، هذا جائز والحمد لله. إنما الكلام على بيان السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الخروج إلى عرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
وينبغي على الحاج أن يعتني بهذا الموقف العظيم يوم عرفة، ينبغي أن يأخذ الحاج قبل يوم عرفة وفجر يوم عرفة قسطا من الراحة، ويأخذ حظه من النوم ليتفرغ للدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. فهو موقف عظيم، على الحاج أن يغتنم هذا اليوم وأن لا تفوته هذه الغنائم. خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهو يوم عظيم، على الحاج أن يحرص على أن يستغل هذا اليوم بالدعاء والاستغفار والتلبية والذكر، وإن قرأ شيئا من القرآن كذلك فلا بأس، ويجعل هذا اليوم خاصة آخر النهار يجعل قلبه خاشعا ويلح على ربه تعالى بالدعاء. فهو يوم عظيم من أيام الله، ينبغي على الإنسان أن يستغل هذا اليوم ويغتنم فضائله وخيراته.
قال رحمه الله: باب الرواح إلى عرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ الشمس. قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ. أو زاغت؟ قال: فلما قالوا قد زاغت ارتحل.
زاغت يعني زالت، نعم سبق هذا.
قال رحمه الله: باب الخطبة على المنبر بعرفة. عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.
والخطبة بعرفة سنة، وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته العظيمة بعرفة، وبين الحقوق وأبطل أمور الجاهلية ودماء الجاهلية وربا الجاهلية، وبين حقوق النساء على أزواجهن وحقوق الأزواج عليهن، وأرسى قواعد الملة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب
قال رحمه الله: باب موضع الوقوف بعرفة. عن ابن صفان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعد عمرو بن عن الإمام، فقال: أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.
المقصود دفع أن يتوهم الإنسان أن الموقف هو ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فعرف كلها ولله الحمد موقف. ومن الحجاج من يشق على نفسه ويرى أنه لزاما عليه أن يصعد على جبل إيلال الذي يسميه الناس جبل الرحمة، ولا أصل لهذه التسمية، سمى جبل إيلال أو جبل إيلال على وزن هلال. فمن الحجاج من يشق على نفسه ويكلف نفسه أمر رب العالمين لم يكلفه به، فتجده يصعد على الجبل ويشق على نفسه. وربما بعض الناس مارس أمورا منكرة على جبل عرفة، وهذا كله ليس من مناسك الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، وإنما وقف على الأرض وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا حيث شئتم وانهضوا عن بطن عرنة. فعلى الحاج أن لا يشق على نفسه وأن لا يفعل أفعالا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الدفعة من عرفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وهب، ثم أردف الفضل بن العباس وقال: أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.
السكينة اللي هي الرفق وعدم المزاحمة، وقوله إن البر ليس بالإيجاف يعني بالإسراع، وهذا دليل على أن على الحجاج إذا انصرفوا من عرفة إلى مزدلفة أن يكون عليهم السكينة والرفق، وأن يرفق قويهم بضعيفهم، وأن لا يزاحم الحاج إخوانه المسلمين، ولا يؤذي إن كان راكبا فلا يؤذي المشاة، وإن كان راكبا فلا يؤذي أيضا إخوانه من أصحاب السيارات الأخرى، بل عليهم السكينة والرفق. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ليس السابق من سبق بعيره، إنما السابق من غفر له. ليس السابق من سبق بعيره، إنما السابق من غفر له. فعلى الحجاج أن يقتدوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالصالحين قبلهم، فإذا انصرفوا من عرفة إلى مزدلفة يكون عليهم السكينة والوقار والتؤدة والطمأنينة، وأن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله والتلبية والتكبير، وأن لا يزاحم إخوانه المسلمين ولا يؤذيهم. وقوله حتى أتى جمعا، جمع هو اسم للمزدلفة، تسمى جمعا وتسمى مزدلفة، وإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يبادر بصلاة بالأذان، ثم يصلي صلاة المغرب 3 ركعات، ثم يقيم ويصلي صلاة العشاء 2 ركعات. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الصلاة بالجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
السنة أيضا الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بمزدلفة، لكنه جمع تأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.